بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الترغيب فيما يقوله من حصلت له وسوسة في الصلاة وغيرها. قال: عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول: من خلقك؟ فيقول: الله. فيقول: من خلق الله؟ فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله ورسوله، فإن ذلك يذهب عنه. وفي لفظ: وآمركم بذكر الله كثيرا، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه، وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينته. وفي لفظ لمسلم: فليقل: آمنت بالله ورسوله. وفي لفظ عند أبي داود والنسائي: فقولوا: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم ليدفل عن يساره ثلاثا ويستعذ بالله من الشيطان. وعند النسائي: فليستعذ بالله منه ومن فتنته. قال: وعن أبي زميل سماك بن الوليد قال: سألت ابن عباس فقلت: ما شيء أجده في صدري؟ قال: ما هو؟ قلت: والله لا أتكلم به. قال: فقال لي: أشيء من شك؟ قال وضحك، قال: ما نجا من ذلك أحد. قال: حتى أنزل الله عز وجل: فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك، لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. فقال لي: إذا وجدت في نفسك شيئا فقل: هو الله، هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وهو بكل شيء عليم. قال: وعن عثمان بن العاص رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي يلبسها علي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه وادفل عن يسارك ثلاثة. قال: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمة الله عليه عقد هذا الباب، والذي فيه الترغيب فيما يقوله المسلم الذي تحصل له وسوسة في الصلاة وفي خارج الصلاة. ولا شك بأن الله جل وعلا بيّن لنا بأن الشيطان عدو، ولذلك أمرنا سبحانه وتعالى بأن نتخذه عدوا. قال سبحانه وتعالى: إن الشيطان لكم عدوا فاتخذوه عدوا. وقال جل وعلا: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ولذلك الشيطان عداوته أزلية قديمة، منذ أن أكفره الله جل وعلا ولعنه وطرده، حينما أبى وتكبر وطغى وعتى لما أمره الله عز وجل بالسجود، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. ولذلك ربنا جل وعلا بيّن لنا في كتابه العزيز عداوة الشيطان، وأنه يسلك مسالك شتى، في قضية الإغواء، في قضية الإضرار، في قضية العداوة، وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، فدلاهما بغرور. قال جل وعلا أيضا: قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين، وهكذا. ولذلك ربنا جل وعلا بين لنا عداوة الشيطان، وأيا بين لنا أساليب الشيطان الماكرة وخداعه المتواصلة في قضية إغواء بني آدم، وخدع الشيطان المتواصلة في إغواء بني آدم. وربنا جل وعلا بين بأن أهل الإيمان يتنبهون لمثل هذا. قال جل وعلا: الذين إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال جل وعلا: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وأنزل الله جل وعلا سورة كاملة فيها الاستعاذة من وسوسة الشيطان، شياطين الإنس والجان. يقول جل وعلا: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. والشيطان يأتي بحيل ويأتي بأساليب يريد أن يوصل الإنسان فيها إلى النار ويوقعه في غضب الجبار. ومن جملة ذلك ما يتعرض له المسلم في صلاته من هذه الوسوسة وهذا التخليط وهذا الشك الذي يطرأ على الإنسان في صلاته. وحينما سئل النبي عليه الصلاة والسلام، سأله عثمان بن العاص عما يجده في الصلاة، قال: ذاك شيطان يقال له خنزب. خنزب شيطان يقال له خنزب، يلبس على المصلي صلاة. فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يسلك المسلك الشرعي، وذلك بالاستعاذة منه والتفلي والبصاق عن اليسار، يبصق عن يساره فيذهبه الله جل وعلا عنه. ومن جملة تلبيسات الشيطان ووسوسته ما يأتي الإنسان في باب العقائد، وهذا كثير، خاصة من يكون لديه إيمانا قويا، فإن الشيطان يتأذى من ذلك. ولذلك يأتي الإنسان من خلال جملة من الخطوات يقول له: أذكر كذا، أو من خلق كذا، من خلق كذا، من خلق كذا، ثم يقول له: من خلق الله؟ فهنا ينزعج المؤمن ويلفظ مثل هذه الواردات ويطرد مثل هذه الوساوس، ولذلك المؤمن لا يقبل هذا. وأنا دائما أقول: من وجد مثل هذا الوسواس ثم انزعج منه وضاق صدره فهذه علامة صحية، علامة على صدق الإيمان وصحة اليقين، وأن الشيطان لم يتمكن منه. وهذا ليس كلامي، إنما كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حينما شكى له الصحابة قال: أوجدتم ذلك؟ قالوا: نعم يا رسول الله. قال: ذاك صريح الإيمان، وفي لفظ: ذاك محض الإيمان. الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. وابن عباس يذكر بأنه ما من أحد إلا ويأتيه الشيطان في مثل هذا. والناس على قسمين: أهل الإيمان يرفضون مثل هذه الوساوس وينزعجون منها ويعتصمون بالله ويلتجئون إليه ويدعون ربهم جل وعلا أن يعصمهم. وأما من رق دينه، نسأل الله العافية والسلامة، أو أصابه الشك في إيمانه، فإنه يتشرب مثل هذه الوساوس، يشرب قلبه حب هذه الوساوس فيطمئن لها ويسترسل معها حتى يوصله الشيطان إلى الكفر بالله، نسأل الله السلام والعافية. ولذلك لا ينزعج أحد إذا مر به هذا الطائف وجال بخاطره مثل هذا الوارد، فإنما هي وساوس شيطانية يحاول أن يحزن فيها أهل الإيمان، وليس بقادر، ولله الحمد والمنة. لماذا؟ لأن صخرة الإيمان المتربعة على عرش قلب المؤمن تتحطم عليها مثل هذه الوساوس والواردات والخواطر الإبليسية الشيطانية.
والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا جملة من الخطوات حينما يأتينا مثل هذه الواردات أو هذه الخواطر. منها ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن أحدكم يأتيه الشيطان، وإتيان الشيطان يأتيه خفية. لماذا؟ لأن الشيطان خناس، وأيضا لا يتمثل للإنسان على حقيقته، وإنما يأتيه من خلال هذه الوساوس. والشيطان خلق حقيقي، خلقهم الله عز وجل من نار، وأعطاهم صفة التخفي على الغالب. ولذلك يقول جل وعلا إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. وقد يتشكل في صورة آدم، وقد يتشكل في صورة حيوان، كما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام يقطع الصلاة ثلاثة وذكر منها الكلب الأسود. قالوا: يا رسول الله، فما بال الكلب الأسود؟ قال: الكلب الأسود شيطان، الكلب الأسود شيطان. والبهائم قد ترى الشياطين، ولذلك إذا نهق الحمار يستعيذ بالله المسلم بيستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا؟ لأن الحمار رأى شيطانا، رأى شيطانا، وإذا سمع صياح الديكة سبح الله أو شيء من هذا القبيل. والمعنى أو سأل الله، لأن رأت ملكا. والمعنى بأن الشيطان يراه أيضا، تراه بعض الحيوانات، تراه بعض الحيوان. قال: إن أحدكم يأتيه الشيطان فيقول له، يعني موسوسا: من خلقك؟ فيقول الله، فيقول: من خلق الله؟ هذا هو الوسواس العظيم الذي يحاول أن يهز فيه إيمان المسلم. فيقول عليه الصلاة والسلام: فإذا وجد ذلك أحدكم فليقل: آمنت بالله ورسوله، فإن ذلك يذهب عنه. إذن أول خطوة من خطوات دفع وساوس الشيطان المتعلقة بالاعتقاد ما هي؟ أن تقول: آمنت بالله ورسوله، أن تقول: آمنت بالله ورسوله. فإن هذه الكلمة كالسيف المصلد، بل كالشهاب الحارقة على الشيطان حينما تقول: آمنت بالله ورسوله، فإنك بهذا تعلن توحيد المرسل وتوحيد الرسول. آمنت بالله وآمنت برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والخطوة الثانية كما جاء في الحديث الذي مر معنا في باب متقدم، والمصنف رحمة الله عليه أتى بالشاهد منه، وهي وصايا يحيى بن زكريا. قال: وآمركم بذكر الله كثيرا، ومثل ذلك كمثل رجل طلبه العدو سراعا على أثره حتى أتى حصنا حصينا فأحرز نفسه فيه. وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. إذن الخطوة الثانية ما هي؟ أن يذكر الله جل وعلا. وما هو أعظم الذكر؟ لا إله إلا الله. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: خير ما قلت أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. ولذلك الخطوة الثانية أن تقول لا إله إلا الله، أو سبحان الله والحمد لله مثلا، أو شيء من هذا الذكر العظيم الذي فيه تنزيه الله رب العالمين، تنزه الله جل وعلا وتعظم ربك سبحانه وتعالى. إذن الخطوة الثانية أن تذكر الله، فإن ذكر الله جل وعلا حصر حصين. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث مثل قضية الذاكر لربه جل وعلا، كيف أنه يتحصن من الشيطان الذي هو عدو، عدو الشيطان، إن الشيطان لكم عدو. قال: وآمركم بذكر الله كثيرا، آمركم بذكر الله كثيرا، وهذا يتفق مع أمر الله جل وعلا بذكره كثيرا. يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. قال جل وعلا: ولذكر الله أكبر. فيتفق مع هذه الآية، مع هذه الآيات الكريمات. قال: كثيرا. ومثل ذلك، ضرب له مثلا، كمثل رجل طلبه العدو سراعا في أثره، يعني يطارده عدو ويلحق به. قال: حتى أتى حصنا حصينا، دخل إلى قلعة من القلاع وإلى حصن من الحصون منيع فأحرز نفسه فيه، فأحرز نفسه فيه. وكذلك العبد لا ينجو من الشيطان إلا بذكر الله. وقد سبق معنا باب في فضائل ذكر الله عز وجل، وكيف أن الذكر من أعظم الأعمال ومن أفضلها ومن أعلاها عند الله رب العالمين. ولذلك ذكر الله مطرد للشيطان، ذكر الله مطرد للشيطان، فإذا ذكرت الله تقزم الشيطان وانخنس وخسئ واندحر وهزم. ولذلك من المهم جدا أن يرطب الإنسان لسانه بذكر الله على الدوام، يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، يذكر الله في حال الخلوة وفي حال الجلوة وفي حال الظعن، في حال الإقامة، في حال الصحة وفي حال المرض، في حال الفراغ وفي حال الشغل، وعلى كل حال. على كل حال شأن نبينا عليه الصلاة والسلام الذي ما كان لسانه يفتر عن ذكر الله رب العالمين. الخطوة الثالثة ما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: من خلق ربك؟ فإذا بلغه فليستعذ بالله تعالى ولينتهي. إذن الخطوة الثالثة ما هي؟ أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأكمل الاستعاذة أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفثه ونفخه. هذه الخطوة الرابعة، كذا ولا الثالثة؟ الثالثة، أن يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. وأما الخطوة الرابعة أن ينتهي. ما معنى الانتهاء هنا؟ أن لا يسترسل مع هذه الوساوس، وأن لا يطمئن إليها، وأن لا يبقى في دائرتها، وإنما ينتهي عن الاستمرار مع هذا الوسواس، لأن هذا هو الذي يريده الشيطان، هذا هو الذي يريده الشيطان، أن تستمر في هذا الوسواس فتنتهي. والانتهاء يكون بفعل أحد أمرين، إما ديني وإما دنيوي. أما الديني فيشتغل بقراءة القرآن أو بطلب العلم أو بكثرة ذكر الله أو بعمل من الأعمال الصالحة المشروعة، وإما بعمل دنيوي كأن يقوم فيشتغل بعمل من الأعمال الدنيوية، أو مثلا ينصرف بحيث أنه لا يبقى منفردا لوحده، فإن يد الله مع الجماعة، والشيطان ينفرد بالواحد، الشيطان ينفرد بالواحد، ولذلك يختلط بأصحابه الخيرين الطيبين الذين إذا رآهم ذكر الله، أو يزور أرحامه. المهم أنه يعمل عملا دنيويا أو دينيا، هذا هو الانتهاء على التحقيق، هذا هو الانتهاء على التحقيق. وإن كان الأصل الانتهاء بقطع هذا الوسواس، وهذا الوسواس لا يقطع معنويا فقط، بل لا بد من عمل كما ذكرت لكم قبل قليل. والاشتغال بذكر الله وبقراءة القرآن وبالصلاة، فإن هذا كله مما يطرد الشيطان ويبعد شره. الخطوة الخامسة أن يقول آمنت بالله، عفوا، فليقول آمنت بالله ورسوله، هذه مرة معنا. الخطوة الخامسة أن يقول: الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. هذه الخطوة الخامسة، أن يأتي بسورة الإخلاص يقول: الله أحد، الله الصمد، يعني يقرأ: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وهذه السورة تسمى بسورة الإخلاص، وهي من السور العظيمة، تعدل ثلث القرآن كما مر معنا. الخطوة السادسة أن يتفل عن يساره ثلاثا، وذلك تحقيرا للشيطان وتصغيرا له وتبكيتا له، يتفل عن يساره ثلاث مرات. وهل هذا في الصلاة فقط أم أنه عام؟ روايات الحديث هذا تدلنا على أنه عام، لكن من أهل العلم من حمل المطلق هذا على المقيد الوارد في الصلاة في حديث عثمان ابن العاص كما سيأتي. ولذلك لو تفل أو بصق خارج الصلاة أيضا لا حرج، وذلك لوجود المعنى هنا أيضا، لوجود المعنى هنا وهو الوسوسة، فيتفل عن يساره ثلاثا ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم. الخطوة كم؟ السابعة. الخطوة السابعة أن يستعيذ بالله تعالى من فتنة الشيطان، فكما أنه استعاذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يقول أعوذ بالله من فتنة الشيطان، يقول أعوذ بالله من فتنة الشيطان. كذلك الخطوة الثامنة أن يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هذه الخطوة الثامنة، أن يقول هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. يقرأ الآية التي في سورة الحديد، هذا أيضا فيه دفع لهذه الوساوس، فإن مثل هذه القراءة تمثل جنودا جنودا عظيمة لهزيمة الشيطان ولدحر وسوسته. الخطوة التاسعة إذا كان نعم، هذه الخطوات الثمانية، هذه الخطوات الثمانية بالنسبة لما هو لما في الصلاة، لما كان الإنسان مشغولا بهذه العبادة فإن دفع وساوس الشيطان لا يتوسع فيها، وذلك لأنه في شغل وفي عبادة، وإنما يأتي بشيئين اثنين. الأمر الأول أن يبصق عن يساره ثلاثا، لأن الشيطان يأتي الإنسان من جهة القلب، والقلب في الإنسان إلى جهة اليسار أميل، فيأتيه من جهة اليسار من جهة الشمال، فهنا يتفل عن يساره ثلاث مرات، فإن هذا البصاق وهذا التفل على الشيطان تحقير له. ولذلك الإنسان إذا أراد أن يحقر إنسانا بصق عليه، فأنت تبصق على الشيطان وهو أولى بالبصق، أما غير الشيطان كبني آدم فلا يجوز لك أن تبصق على أحد من باب السبة، إلا إذا كان من باب الرقية تدفل عليه بريق تقرأ عليه، هذا مشروع ولله الحمد والمنة. أما إذا كان البصاق في مقابل لأجل السبة وهذا لا يجوز، هذا وإنما يبصق على الشيطان. وكذلك تستعيذ بالله تعالى من شر الشيطان الرجيم إذا أحسسته، فتقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. هذه الأحاديث دلت على أن للشياطين أسماء، ومنها خنزب، فهذا الشيطان متخصص في الوسوسة في الصلاة، والحديث عند مسلم وغيره أنه يقال له خنزب، فيدلنا هذا على أن الشياطين لها أسماء. وقد جاء في السنن بإسناد ضعيف أن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، وهذا الحديث ضعيف من جهة الإسناد. كذلك يلبس على الإنسان وضوءه وطهارته فيتنبه المسلم لذلك. أعيد الخطوات الشرعية التي ينبغي لمن جاءه الشيطان فوسوس له في من خلق الله جل وعلا ودخل عليه مثل هذه المداخل. الخطوة الأولى أن يقول آمنت، أن يقول الخطوة الأولى أن يقول آمنت بالله ورسوله، هذه الخطوة الأولى أن يقول آمنت بالله ورسوله. الخطوة الثانية أن يكثر من ذكر الله، وأن لا يكتفي بالذكر القليل، وإنما يكثر من ذكر الله، يكثر من ذكر الله جل وعلا. الأمر الثالث أن يستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وأكمل الاستعاذة أن يقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. الخطوة الرابعة أن ينتهي عن هذا، وقد ذكرت لكم ضابط الانتهاء على التحقيق، عدم الاسترسال مع هذه الواردات والخواطر، وكذلك أن يشتغل بعمل ديني أو عمل دنيوي. الخامسة أن يقرأ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الخطوة السادسة أن يتفل عن يساره ثلاثا، أن يتفل عن يساره ثلاثا. الخطوة السابعة أن يستعيذ بالله تعالى من فتنته، يقول أعوذ بالله من فتنة الشيطان. والخطوة الثامنة أن يقرأ قول الله عز وجل: هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. أسأل الله تعالى أن يعيذنا وإياكم من الشيطان وشره ووسوسته وكيده ومكره، وأن يعصمنا جل وعلا. نعم. أي نعم، هو المقصود هذا التفل في الصلاة، يعني النف بريق، النف يعني بصاق، لكنه ليس كالبصاق العادي، وإنما فيه تحقير للشيطان، يبصق عن يساره، لا يبصق هكذا كما يفعل بعض الناس هكذا، لا، وإنما يحني رأسه قليلا إلى جهة القدمين، يتفل، ما يتفل على جهة الكتف كما يفهم بعض الناس يقول يساري هكذا، لا، وإنما يميل برأسه هكذا إلى جهة القدم وهو واقف ويبصق عن يساره.
الترتيب هنا مقصود في الاستعاذة ثم؟
لا، ليس مقصودا بالنسبة للترتيب، لو قدم أو أخر لا حرج.
قال: الترغيب في الاستغفار. قال: وعن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال إبليس: وعزتك لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. قال: وعن عبد الله بن بسر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفار كثير. قال: وعن الزبير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد إذا أخطأ خطيئة نكت في قلبه نكتة، فإن هو نزع واستغفر صقلت، فإن عاد زيد فيها حتى تعلو قلبه، فذلك الران الذي ذكر الله تعالى: كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. قال: وعن علي رضي الله عنه قال: كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. قال: وحدثني أبو بكر وصدق أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر له ثم قرأ هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، إلى آخر الآية. قال وعن بلال بن يسار بن زيد قال: حدثني أبي عن جدي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. وقال: وفي لفظ عند الحاكم من حديث ابن مسعود يقولها ثلاثا. قال: وعن البراء رضي الله عنه قال له رجل: يا أبا عمارة، ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، أهو الرجل يلقى العدو فيقاتل حتى يقتل؟ قال: لا، ولكن هو الرجل يذنب الذنب فيقول: لا يغفره الله لي.
أحسنت. هذا باب عظيم، وهو باب الترغيب في الاستغفار. والاستغفار أن تقول أستغفر الله. الاستغفار كلمة منحوتة ومعناها قول أستغفر الله أو أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، أو أستغفر الله العظيم، أو أستغفر الله وأتوب إليه، وهكذا من صيغ وجمل الاستغفار. والاستغفار مأخوذ من الغفر وهو الستر. ولذلك بعض العلماء يجعل الاستغفار هو التوبة، وبعضهم يفرق بين الاستغفار وبين التوبة. والواقع بأن الاستغفار إذا جاء مقرونا بالتوبة فإنه يفترق عنها من حيث المعنى، فيكون معناه الستر من المغفر الذي يضعه الفارس على رأسه فيستر رأسه. وإذا جاء منفردا فينظر في السياق، فيكون الاستغفار بمعنى التوبة والتوبة بمعنى الاستغفار. والاستغفار يكون من شيئين: من ترك الواجبات والإخلال بالفرائض، ويكون من الوقوع في الذنوب والمعاصي. وبعض أهل العلم يرى بأن الإخلال بالواجبات وبالفرائض أعظم من الوقوع في المنهيات، وللأسف الشديد كثير من الناس يغفل عن هذا، فتجده يستغفر من الذنب ولا يستغفر من ترك الواجب أو من الكسل في الواجب أو التهاون فيه مثلا أو تأخيره عن وقته إذا كان له وقت. ولذلك أهل العلم من ذوي التحقيق يقولون بأن الاستغفار كما أنه يكون من الذنوب كذلك يكون من الإخلال بالواجبات، تركا بالكلية مثلا أو تساهلا وتهاونا أو إخراجا لها عن الوقت. والاستغفار في واقع الأمر فضائله كثيرة وعوائده أثيرة وبركاته متتالية ومتتابعة، وما من نبي من الأنبياء إلا وجاء بالاستغفار، حتى إن بعض العلماء عدوا من أصول دعوة الأنبياء أنهم يدعون أقوامهم إلى الاستغفار. وتأمل هذا في القرآن تجد بأن الأنبياء ذكروا الاستغفار وأمروا أقوامهم بالاستغفار، والمعنى بأن الاستغفار شأنه عظيم ومكانته عالية. وإذا أردت أن تعرف قيمة وقدر الاستغفار فانظر فيما جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعد عليه في المجلس الواحد 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. وهذا يدلنا على ماذا؟ على عظم الاستغفار. فالنبي عليه الصلاة والسلام في المجلس الواحد الذي يجلسه مع أصحابه كان يقول أستغفر الله وأتوب إليه 100 مرة، كما عند مسلم وعند البخاري 70 مرة. استغفر الله استغفارا عظيما. وإذا أردت أيضا أن تعرف فضل الاستغفار فانظر كيف أن الشارع الحكيم شرعه عقيب العبادات والطاعات، فبعد الانتهاء من الوضوء تستغفر الله عز وجل، كما جاء عند النسائي بإسناد صحيح حديث طويل تقول سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وهذا هو الدعاء الثاني الذي تقوله بعد الوضوء. والدعاء الأول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذا عند مسلم والترمذي. وزاد الترمذي وزيادته متكلم فيها ومحل بحث عند أهل العلم اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. كذلك بعد الصلوات الخمس كما عند مسلم من حديث عائشة وثوبان رضي الله عنهم يستغفر العبد المصلي ربه 3، قل أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. كذلك بعد الانتهاء من الحج فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكذلك عند انتهاء اليوم يوم الصيام تستغفر الله في نهاية الصيام عندما يقبل الليل وأنت تقبل على الإفطار. وبعض العلماء يطرد هذا في العبادات يقولون وأن للاستغفار فوائد عظيمة، فهو يجبر الكسر ويرقع الخلل والخرق ويكمل النقص الحاصل في هذه العبادة وفي هذه الطاعة. وفوائد الاستغفار كثيرة وعديدة. هنا المصنف رحمة الله عليه ساق جملة من الأحاديث، منها ما يصح ومنها ما لا يصح، وفي الصحيح غني ولله الحمد عن الضعيف والموضوع. قال وعن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا ابن آدم، يقول قال الله تعالى، يعني في الحديث القدسي، يا ابن آدم، والمقصود بابن آدم من هو؟ المسلم. أي مسلم؟ ها؟ أي مسلم؟ جميع المسلمين الذين هم من أتباع الأنبياء، وليس المقصود المسلم في أمة محمد صلى الله عليه وسلم فقط، وإن كان المخاطب به هنا في هذا الحديث، لكن من كان على الإيمان والتوحيد من أتباع الأنبياء فالنداء له، سواء كان من أتباع نوح عليه السلام وإدريس وإبراهيم وهكذا إلى محمد عليه الصلاة والسلام. يقول الله تعالى في الحديث القدسي يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان فيك ولا أبالي. يا ابن آدم، يعني يا أيها المسلم، إنك ما دعوتني ورجوتني. لاحظوا كيف أنه جمع مع الدعاء الرجاء، مع الدعاء الرجاء. والمعنى أيها المسلم أنك إذا دعوت الله فأحسن الظن بربك، أحسن الظن بربك، لأن من الناس وللأسف الشديد من يسيء الظن بربه، كما جاء في الحديث يقول عليه الصلاة والسلام يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت فلم يستجب لي. فبعض الناس يقنط من رحمة الله، وبعض الناس يستعجل الإجابة، وبعض الناس لا يحسن الظن بربه، لا يحسن الظن بربه، بل بعضهم وللأسف كأن حاله يقول بأن الله لم يسمع دعائي، تعالى الله عما يظنون علوا عظيما وكبيرا. فالله جل وعلا لا تخفى عليه من عباده خافية، فالله جل وعلا لا تخفى عليه من عباده خافية. ولذلك ما دعوتني ورجوتني، والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا بأن كل دعاء مقبول، كل دعاء مقبول. لماذا؟ لأن الله تعالى قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. فإذا دعا العبد دعاء توفرت فيه الشروط وانتفت فيه الموانع، موانع الإجابة، استجاب الله له. النبي عليه الصلاة والسلام بين أنواع الإجابة، إما أن يستجيب الله دعاءه عاجلا أم آجلا، يعني في الحال أو في المآل، وإما أن يدخر الله جل وعلا لهذا الداعي من الخير مثله يوم القيامة، سيجده في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وإما أن يطرد الله عنه من الشر بمثل هذا الدعاء. ولذلك لا ينبغي للإنسان أن يتباطأ عن الدعاء، فالإجابة متحققة بإذن الله، الإجابة متحققة، ولذلك لا بد من أن تحسن الظن بربك. وقد جاء في الحديث القدسي أنا عند ظني عبدي بي، جاء في لفظ، وإن كانت هذه اللفظة محل بحث وكلام عند أهل العلم، قال فليظن بي عبدي ما شاء، وهذه متكلم فيها، أنا عند حسن ظني عبدي بي. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. قال غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي، غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي، والمعنى مهما عظمت ذنوبك ومهما كبرت خطاياك فإن الله جل وعلا يغفرها سبحانه وتعالى. وهذا من مثل قول الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السحاب العالي الذي في أعلى السماء، هذا السحاب يسمى عنان، لو بلغت ذنوبك عنان السماء لو بلغت ذنوبك، يعني اقترفت من الذنوب والآثام ما بلغ السحاب العالي هذا، ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض، يعني من مثل ملء الأرض أو يقارب ملء الأرض خطايا، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذا الحديث القدسي العظيم دل على أن الله جل وعلا غفار للذنوب، وأن جميع الذنوب يغفرها الله جل وعلا. ولذلك قال جل وعلا: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. قل جل وعلا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. يقول جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قل جل وعلا: فاستغفر ربه وخر راكعا وأنام. قل جل وعلا قال جل وعلا: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. وهذه الكلمات: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، تلقاها من الله فغفر الله جل وعلا له. موسى عليه الصلاة والسلام حينما وكز القبطي فقضى عليه قال: ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له. قال العلماء: الفاء هنا يعني فجائية، غفر له بعدها مباشرة، عفوا قال بعدها مباشرة، أفادت الترتيب والتعقيب مباشر، فغفر له، جاءت مباشرة المغفرة ولم تتأخر. ولذلك جمهور أهل العلم يقولون بأنه يجب على الإنسان أن يتوب بعد الذنب مباشرة، ولا يجوز له أن يؤخر التوبة إلى الله جل وعلا. فمن وقع في ذنب ثم تاب بعده غفر الله جل وعلا له. هذا الحديث اشتمل على جملة من المسائل والفوائد. أولا، سعة رحمة الله جل وعلا حينما يعرض على عباده التوبة والاستغفار ويتودد إلى خلقه جل وعلا، فالله لطيف بعباده رحيم بهم جل وعلا. يقول سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء، ورحمتي وسعت كل شيء، فيناديهم ويتودد إليهم يقول: يا ابن آدم. الأمر الثاني، فضل الدعاء مع الرجاء، فضل الدعاء مع الرجاء. ولذلك أغلب الناس الذين يدعون الآن يدعون بقلوب لاهية، هو يدعو يرفع يديه ويحرك هذا اللسان، لكن ليس هناك مواطأة بين اللسان وبين القلب، يدعو هكذا. لكن إذا اجتمع مع الدعاء الرجاء جاء الفرج والإجابة من الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر، فضل الاستغفار، وأن الله جل وعلا يغفر الذنوب جميعا. غفرت لك ما وما ولا أبالي، غفرت لك ما كان فيك ولا أبالي، مهما عظمت الذنوب حتى لو بلغت عنان السماء، لو قاربت ملء الأرض فالله جل وعلا يغفرها. أمر الآخر، أن الشرك بالله من أعظم الذنوب، ولذلك لا يغفره الله جل وعلا. فمن مات على الشرك فالله لا يغفر له. ذلك أن الشرك أقبح وأعظم وأخطر الذنوب، لأن المشرك يجعل مع الله إلها آخر ويتخذ غيره ندا له سبحانه وتعالى. ولذلك قال جل وعلا في مقامين في سورة النساء: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال جل وعلا: ومن يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. المسألة الأخيرة من هذا الحديث، أن من لقي الله جل وعلا بذنوب عظيمة غير الشرك به سبحانه وتعالى غفرها الله جل وعلا يوم القيامة، غفرها الله جل وعلا يوم القيامة. ولذلك عقيدة أهل السنة والجماعة أن من لقي الله غير مشرك به ولكن على ذنوب أصر عليها ولم يتب منها قبل الموت فهو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه على قدر هذه الذنوب ثم يكون مصيره إلى الجنة، وإن شاء غفر له سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال إبليس عليه لعائن الله. وإبليس هو أبو الشياطين، كما أن آدم أبو البشر، إبليس أبو الشياطين. قال: وعزتك، يعني يقسم بعزة الله، وهذا فيه جواز القسم بالصفات على خلاف نداء الصفة، فإنه لا يجوز أن يقال يا عزة الله أو يا رحمة الله. حكى أبو العباس قول جماهير أهل العلم على كفر ذلك، أنه لا يجوز نداء الصفة، لكن القسم بالصفة والاستعاذة بالصفة جائز. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين، أعوذ بعزة الله وقدرته، هذا كله مشروع. قال: وعزتك لا أبرح، يعني لا أزال، أغوي عبادك، يعني أضل عبادك، كما ذكرنا قبل قليل سبل ومسالك الشيطان في إغواء بني آدم، ما دامت أرواحهم في أجساده، يعني ما دامت هذه الروح تتردد في الجسد فالشيطان عدو، ولذلك يقاتل ويحارب ويجاهد في قضية إضلال بني آدم. لا أبرح يعني لا أزال، أغوي عبادك. من هم العباد هنا؟ المخلصين. أما غير المخلصين فماذا يريد الشيطان منهم؟ يلعب بهم لعبا. قال جل وعلا لما قال الشيطان: قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين، قال: إلا عبادك منهم المخلصين. قال جل وعلا: إنه ليس له سلطان على الذين آمنوا وعلى ربهم توكلون. ما له سلطان ولا له قدرة على أهل التوحيد والإيمان، وساوسه تتحطم على هذا القلب الذي يمثل صخرة إيمانية قوية ما يستطيع النفوذ إليها، ولذلك قال: أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فالشيطان لا يأس منك عند آخر، حتى عند آخر لحظة. يذكرون في ترجمة الإمام أحمد رحمة الله عليه أنه في ساعة الاحتضار ظن أهله ومن حوله أنه يحتضر ولم تكن ساعة الوفاة، فكانوا يلقنونه ويقول: لا بعد، لا لا بعد، لا بعد، وهكذا. فاضطرب الناس وفزعوا، فلما أفاق من هذه الإغماء، إغماءة الموت، قالوا له ذلك. قال: جاءني إبليس فقال: فلت مني يا أحمد، وأنا أقول له: لا بعد، لا لا بعد. لماذا؟ لأن الشيطان يأتي عند آخر لحظة، آخر لحظة. وفي قول الله عز وجل إذ قال الشيطان قال للإنسان يكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين، فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يذكر أهل العلم من أهل التفسير قصة هي من القصص الإسرائيلية، وهذه القصص أهل العلم في التعامل معها ماذا يقولون؟ يقولون للاستشهاد لا للاعتقاد. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يقولون بأن راهبا في صومعة، وكان بجوار الصومعة أناس، فجاء هؤلاء الإخوة إلى هذا الراهب وقالوا: نحن على سفر وعندنا أخت واحدة فقط، ولا نريد أن نسافر بها، وليس هناك آمن منك عليها. يعني وافق على ذلك، يعني جعلوها أمانة عنده وهي في بيتها وهو في صومعته. والراهب هو من اعتزل الناس، ينقطع عن الخلق إلى الخالق، هذا هو الراهب، من انقطع عن الخلق إلى الخالق. فجاءه الشيطان، وتعرفون بأن الرهبان والعباد هؤلاء إلى الجهل أقرب، هم ليسوا بعلماء، ولذلك الشيطان يغوي هؤلاء كثيرا. وابن الجوزي ذكر قصص عجيبة من إغواء الشيطان لهؤلاء العباد والرهبان. فقال له، يقول الشيطان يوسوس له: بنتها الحلال يعني في بيتها وحدها، يعني بعيد، يمكن يأتيها لص، يأتيها كذا، وسوس له. فنزل إليها وقربها إلى الصومعة، ثم جاء قال بنتها الحلال اللي تحت لوحدها طلعها فوق، فذهب وأخرجها معه يعني إلى أعلى تعبد الله، ثم جاءه وقال ازني بها وتب إلى الله مرة واحدة بس وتب إلى الله، فزنى بها وندم فحملت منه، فخشي إن إخوة المرأة عادوا، إن إخوتها عادوا أن يقتلوه، فقال له الشيطان أفضل شيء أن تقتلها وتقول إيش مريضت فماتت، فقام وقتلها وجنينها ثم دفنها. فلما جاء إخوة هذه المرأة البنت سألوا عنها فقال مريضت مرضا عضالا وكذا وصليت عليها ودفنتها وهذا قبرها، فصدقوه في أول الأمر. ثم جاءهم الشيطان في الليل في المنام، أتى لكل واحد يقول له أختكم قتلها الراهب، ويأتي هذا ويأتي هذا، وبدأت الرؤى تتوارد على الجميع، فأخبر بعضهم بعضا، فقال كل يقول أنا رأيت والله هذه الرؤيا، فذهبوا إلى الراهب فاعترف أنه الذي زنى بها وهو الذي جعلها تحمل بالحرام وهو الذي قتله. شوف كيف الجريمة المعصية كيف تجر إلى جريمة كبرى. فرفعوا أمره إلى السلطان فحكم بإعدامه. فلما رفع على حبل المشنقة جاءه إبليس قال أنا اللي وصلتك إلى هذا المكان ولن ينجيك من هذا المكان إلا أنا. قال كيف؟ قال تعمل لي عمل واحد بس، ما هو؟ قال تسجد لي سجدة واحدة وأنا أنجيك. فسجد له فشنق فمات على الكفر، إذ قال للإنسان يكفر، فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. الوقت تأخر، لعلنا نكتفي بهذا القدر، إن شاء الله نكمل في المجلس القادم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.